أنا عندي ملف عن هذه الغرف الإباحية يتضمن صور لهذه القضية التي تتحدث عنها. أنا حقيقة لا أستطيع عرض الصورة للمشاهدين الكرام والمشاهدات لاعتبارات أخلاقية، لكن أنقل ما أراه في الصورة. الصورة عبارة عن مشهد لإحدى الغرف الإباحية العربية، تظهر في الصورة شاشة كاميرا معنونة بمعرفها حبيبة خالد، الاسم الذي يعني أنت اخترته لهذه المرأة. المرأة كانت للأسف الشديد صورتها في الصورة مستلقية ومتعرية، طبعا الحمد لله الصورة بعيدة، جسد المرأة فيها غير واضح ولا نريد النظر لجسد المرأة. الذي شدني في هذه الصورة البشعة لهذه الغرفة الإباحية التي كنت أنت رئيسها تعليقات الشباب الذين كانوا يعني يشاهدون المرأة وهي تموت أمامهم. واحد يقول نامت، طبعا ما يدري يمكن نامت يمكن ماتت، واحد يقول انصرعت، والثالث يقول ما فيها شيء بس يمكن تاخذ قيلولة، والرابع يقول صبوا عليها ماء ترى البنت انصرعت كما كتب، والأخير يقول شكلها وافاها الأجل. وليت أوقف عند هذا الكلام، لكنه للأسف الشديد وهذه يعني غفلة شديدة وقسوة في القلوب عند هؤلاء الشباب. بعد كذا يكتب حروف سخرية وضحك، ها 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 ها، يعني ضحك أمام هذا المنظر الذي والله تقشعر له الأبدان. يعني أنا أسألك الآن خالد، أنت كنت رئيس الغرفة، أنت اللي يعني هؤلاء الشباب في ذمتك، الآن هؤلاء الشباب ما الذي حصل معهم عندما توفيت هذه الفتاة أمامهم أمامهم؟
والله في الحقيقة يعني لما شافوها ناس بعضهم كانوا يظنون أنها تمزح عليهم أو أنها مجرد لعبة تلعبها عليهم، ولكن البعض عرف أنها ماتت. أنا ما كنت مصدق يعني فعلا أن هي ماتت، لأن هي أوقات يعني صعبة أنها الآن ما هي موجودة معنا. والله كلمت الادمي الحمودي علمته بالسبب، قال لي والله انا طردتها خلاص، انا طردتها انت عاد روح اتصل عليها وشوف. والله في الحقيقه قمت اتصل ما ترد علي، فعرفت انها توفت، وبدت عدد الغرفه يقل اقل لانه بعضهم اتعظوا وقام يطلع من الغرفه. فقمت اتصل عليها في نفس اللحظه ما ردت علي. اليوم الثاني اتصلت علي اختها قالت أنت خالد؟ قلت لها أنا خالد. قالت لي حسبي الله ونعم الوكيل. قلت لها ليش؟ قالت أختي الآن ماتت، وهي وأنت عارف بحالتها، وهي مطلقة، وكلمناها أكثر من مرة، وأنا كنت عارف الأسلوب اللي كانت تستخدمه بدون أهلي ما يعرفوا، وكانت مقفل على نفسها الباب، فكسرنا الباب وجدناها ميتة، وحصلنا البرنامج شغال للأسف الشديد، والنت شغال، وهي الآن راحت إلى رحمة الله سبحانه وتعالى.
سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحين.
تتمنى أن لو لم تكن عندها، وأعظم المحن ما يكون بعدها.
كيف حالنا أول ليلة في القبر؟ كيف حالك يا عبد الله؟ تلك الليلة التي بكى منها الأنبياء والعلماء، تلك الليلة التي تأثر بها الحكماء والبلغاء، تلك الليلة التي تعوه منها الشعراء والأدباء. كيف لا وهي علامة السعادة أو الشقاء؟ اللهم اعفو عنا، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
أنا أقول الآن لا شك أن هذه الحالة الحقيقية يعني والله هي تقشعر لها الأبدان وترتج والله تنتفض لها القلوب، ولا سيما أنت لأنك أنت الآن لك علاقة بالمرأة وأنت الذي أدخلتها لهذه الغرفة ولك علاقات كما حدثتني بها في الخارج تلتقي بها في الشقق وبعض الأماكن، يعني ما أتحرك قلبك خالد أمام هذا الموقف؟ أين قلبك؟
والله بصراحة كنا بعيدين عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ما عمر يوم من الشخص يعني جاء ذكرني بالله سبحانه وتعالى، يعني أنا في الأيام الأخيرة وجدت من نفسي أن فيها خير هذا، ولكن لو واحد قال لي اتق الله أو أذكر الله أو من الأشياء التذكيرية أو موعظة، ولكن كان الأمر عادي أنها ماتت بتيجي غيرها، وعندنا كثير يعني منها من البنات. ناقصات العقول التي لا تخاف الله، وهي ماتت الآن ما ندري إيش حسابها، ولكن ذمة كل شخص نظر لها فهي في رقبتها محمل إلى يوم القيامة، وكل شخص نظر إليها.
دعنا نعود للشباب الآن والفتيات الذين كانوا في الغرفة، يعني هل كان لهذا المشهد أثر عليهم؟ ما الذي حصل في الغرفة؟
بعضهم انسحبوا من الأدمنية وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى، لما علمتهم أنا بحقيقة إن برد أختها إنها اتصلت علي وقالت لها حسبي الله، فبدأ العدد يعني ينزل يعني، ولكن شفنا المنتديات بدأت تداهمنا يعني تنشر الخبر تنشر الصور، أكثر الدعاء كانوا يجونا بدو يذكرون بالله ويقولون استغفر الله سبحانه وتعالى، الآن واحدة ماتت في غرفتكم واتقوا الله وما زلتم يعني فاتحين الغرفة. بدأنا نغير اسم الغرفة ونغير أسامينا حتى إنه بحيث إنه ما حد يعرفنا هذا في الغرفة.
أنا حقيقة لا أستطيع أن أتجاوز هذه القضية حتى أقدم من خلالك أنت رسالة إلى الآباء والأمهات يعني في هذه القضية. ربما يترك الأب أو الأم البنت يعني على النت وتوفر لها الكاميرا، وأيضا دون ضوابط دون متابعة قد تغلق على نفسها الباب وتجلس على النت بالكاميرا ثم يحدث لها الفساد المسكينة، يعني ما الذي يمكن أن يقال للآباء والأمهات في هذه القضية؟
كل رجل جاب لبنته جهاز وكاميرا وأدخل لها النت في بيته، فهو ما يعرف إيش البنت وين تدخل، في أي منتدى في أي قسم في أي غرفة، ماذا تفعل من أصدقائها ومن تتعرف. بعضهم يقول أنا عشان بنت أبغاها تتسلى تأخذ راحتها، أولادي أبغاهم يتعلموا يكونوا ناس فاهمين ناس أهل الكمبيوتر، لكن كله يعني بدون مراقبة نت بدون مراقبة من الآباء أو أولياء الأمور، هذا مشكلة كبيرة والله.
سبحان الله، يقولون يعني شدة الظلمة تؤذن بانفلاق الصبح وانبثاق الفجر، وهذا الذي حدث في حياتك الأخيرة بعد سنوات مظلمة في الانترنت وفي الفساد وفي الشوات المحرمة. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن ينقذك وينتشلك من الأوساخ والأوحال. وكان سبحان الله بداية هذا التأثر وبداية الخير في حياتك بزواجك الثاني، ما قصة زواجك من الزوجة الثانية؟
كانت الوالدة تدعي إن الله يرزقني بزوجة صالحة والحمد لله، والله استمريت إن كل شيء أخطب هذا ولكن ما يتوفق، يعني ما هي على حسب الرغبات هذا. فسبحان الله فالله يسرها مع الزوجة هذه الثانية، تزوجتها كانت حافظة القرآن تقريبا 15 جزء الحمد لله، يعني كانت الزوجة الثانية كانت خير علي والحمد لله.
دعنا الآن ندخل إلى المشهد المؤثر جدا والذي فعلا كان نقطة تحول في حياتك، نقطة إشراق ونزول السكينة والطمأنينة والتوبة عليك، لم يكن في مسجد ولا في محاضرة ولا في ندوة، بل كان في غرفة إباحية. سبحان الله العظيم، الله ساق لك الهداية في هذه الغرفة. ما الذي حصل في الغرفة عندما كنت فيها في تلك الليلة؟
والله كالعادة كل يوم أدخل النت أزعل زوجي دائما في الليل عشان ما أنام معها تنام لوحده، وهذا زوجتي طفشت وهذا من الحال اللي أنا فيه، ودائما أنا في غرفتي منعزل عنها وعن أولادي هذا. فقالت لي هذه الكلمة على الساعة تقريبا 9 في الليل بعد صلاة المغرب، قالت الآن أنت لا تغديت ولا جلست معي، واليوم خميس والمفروض أن نطلع نتمشى، ولا قد مشيتني من يوم هذا ما كني متزوجة. قلت له خلاص روحي، تبون تروحين عند أهلك أوديك، تبون تروحين عند جيراننا أوديك، تبون أي مكان أنا أوديك، شوف في لك حل، أنا اليوم مشغول مع النت مع أصحابي. هي تعرف إني أنا أخش على المواقع على هذا، ولكنها ما تبغى، لأن أنا حكيت لها إن سبب مشاكل زوجتي الأولى، وهي ما تبغى تتعرض لنفس مشاكل زوجتي الأولى. فالمهم فذكرت هذه الآية، قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما كنت سمعت الآية يعني، لو أنا يعني الإنسان يعني كان يعني التعاط من الآية، هذه آية عظيمة، كان ما عاد رحت للنت. فالمهم رحت للنت وجالس أمارس النت بشكل طبيعي، سبحان الله، على بعد صلاة الفجر يعني كنا جالسين نعرض ونضحك ونسولف، وكل شيء واحدة تأخذ المايك وإحنا نأخذ المايك ونعلق على بعض. دخل علينا شخص، يعني أول مرة نطرد، ما نطرد إنسان داعية، دائما أي إنسان داعي يجينا نطرده. يوم وافقت، يوم قال الآية نفس ما ذكرت، ذكرت زوجتي، قمت أحل الآية وعرفت إن أنا في هم وغم وضنك وفي مشاكل عائلية، والله ما هم بارك لي في أمور العائلية ولا هم بارك في أمور الزوجية ولا هم في أمور المادية.
يعني هذا الرجل يعني دخل عليك من غرفة وبدأ يكتب الآن كتابات يعني في الشاشة.
إيه بدأ يكتب الكتابات، وقتها كنت أنا آدمن، وكان يطلب مني بقية الأعضاء وبقية الشباب إني أطرده، لأنه ما حد يقدر يطرد من الأدمنية بدون علمي، لازم أنا أطرده لأن الغرفة أنا أمتلكها. فقلت لهم لا، ما أنا طارده.
في صباح ذلك اليوم دخلت كالمعتاد على غرف الشاتنج في الموقع الذي التقيت به مع الأخ خالد، وبدأت كالمعتاد أدخل على المشاركين أو على الأسماء المستعارة بشكل عشوائي وأذكر بالله عز وجل، وتفاجأت بأن أحد الإخوة يردد معي نفس الآية التي كنت أذكر بشكل عشوائي. أنا لم أتعمد اسم معين، ولكن جميع النكات تقريبا الموجودة وتسمى النكات أي الأسماء المستعارة بالحديث بشكل عشوائي، فلم أكن مركز على شخصية معينة. تفاجأت أن أحد الإخوة المتواجدين يردد معي نفس الآية، فحاولت أن أستعطف وأستلين معي، أرجوك أن تساعدني تقف معي في دعوة هؤلاء الإخوة. فتفاجأت به يأخذ رقم جوالي وإيميلي، فأعطيته رقم الجوال والإيميل، وأتفاجأ وإذا به الأخ خالد يكلمني أنه صاحب الغرفة وأنه المشرف العام على هذه الغرفة، وأعلن توبته، فحمدت الله عز وجل في ذلك اليوم، أن من الله عز وجل على الأخ خالد بالتوبة.
قلت له الآن إيش يسوي؟ قال تبغى تطرد الشيطان، روح تروش وصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. فعلا تروشت وصليت، ما كنت أعرف أصلي، حتى دعاء التوبة قلت في دعاء وما في دعاء ما أدري، لأن الشيخ كان وقتها قفل. المهم صليت، تروشت، صليت، وأنا أصلي أبكي. جت زوجتي، كنت أدور على السجادة، قالت إيش تبغى السجادة؟ قالت لي في المقلط، لأنه ما كنت أدري فعلا وين مكان السجادة، لأن موضوع في مكان معين. ويوم طلبت السجادة أخذت السجادة، قمت أصلي، جت زوجتي سمعتني وأنا أبكي، فرحت يعني فرحت، قامت تدق على أهلي على أني قمت أصلي وقمت إنسان فيها خير وفيها هذا. بعدها غيرت أصحابي، غيرت الصحبة الصالحة على حسب ما طلب مني الشيخ. قال لي الآن جوالك هذا قفله، قلت له خلاص أنا قفله، طلبت من الاتصال في نفس الحال، ولا جلست أتردد عشان ما أفتح للشيطان باب علي. غيرت يعني حياتي كلها كانت سيئة، عرفت الله سبحانه وتعالى نحق وإننا رايحين ننقل إليه، قمت أتذكر الأشياء اللي سويتها، قمت أبكي على الأشياء اللي خراب البيوت، خراب البنات، خراب الناس.
الحمد لله، أنت الآن أصبحت يعني تائبا مقبلا على الطاعة هاربا عن المعصية وكل ما تتعلق به المعصية. ما الذي فعلته في تلك الأيام في بدايات استقامتك؟
والله في نفس الوقت كان الشيخ ناصر كان يبحث عن الناس اللي فيهم الخير على أنهم يرافقوني على المكاتب الدعوة في الطائف، مكتب الحوية، أتكلم الشيخ فهد عايد المهم قال لي بسمع عليك اللي أنت روح. قلت له كيف أنا ما أعرف ولا قد احتكيت في ناس ملتزمين؟ قال لي ما عليك. وفعلا يوم رحت للشيخ فهد رحب فيني وسلم علي وجلس معي درجة رحت بثوبي يسحب وهذا يعني قال لازم خالد تغير حالتك ولازم الآن عرفت الله سبحانه وتعالى عشان الله يبارك لك في أولادك وتكون حياتك سعيدة.
نعم أنا سبحان الله كنت سأسألك عن هذا، يعني علاقتك بزوجتك يعني كيف كانت بعد التوبة والاستقامة؟
علاقتي مع زوجتي سبحان الله صرنا أنا وياها نحفظ تصير هي تسمع لي القرآن تحفظنا القرآن، أوقات حتى بعضهم يشوف يسخر مني لما يشوفونا على البحر نسمع القرآن زوجتي تسمع، لكن هذا هو الخير وهذا هو طريق للخير. ففعلا الحمد لله سبحانه وتعالى كانت تنصحنا على الدورات الدينية، فالحمد لله أخذت دورة دينية هنا في جدة، أخذت دورة ولكن في الطائف ما كملتها كان عندي بعض الظروف، ولكن الحمد لله دخلت تحفيظ والحمد لله حفظت الآن ما تيسر من القرآن.
أنا أقول يعني لا شك أن ترك الإنترنت بكل علاقاتك الواسعة فيه يعني أمر ليس بالسهل. لو تحدثنا عن العقوبات أو المغريات أو التهديدات التي يمكن أن يعني توجه لك ولكل من يريد ترك هذا العالم، هل واجهتك مثلا تهديدات؟
كانت تجيني تهديدات عن طريق الجوال لأنه كان يعرف جوال ويعرف بيتي، وكنت يعني أخاف يعني منهم لأنه كانوا يتهددون يعني بأمور يعني ممكن تكون للقتل يعني.
طيب نحن الآن نريد أن نفتح الصفحة المشرقة في حياتك، لأن بعد ممارستك الماضية ودخولك الإنترنت وخبرتك الطويلة في هذا العالم يعني ما حاولت أنك توظف هذه الخبرات والممارسات في يعني أعمال نافعة في الإنترنت في الحوارات الطيبة التي تنفع الشباب وتصلحهم يعني لعلها تكون كفارة لما مضى منك؟
والله أنا سويت في نفس الرومات هذه غرفة إسلامية في رمضان بدينا فيها أنا والشيخ ناصر وبعض المشايخ يلقوا فيها محاضرات وفيها برضو تحفيظ القرآن، برضو عندي منتدى إسلامي وبرضو أدعو إلى الخير واللي يبغى يتعظ يتعظ، الخير معروف والشر معروف.
الآن ولله الحمد والمنة قد تم افتتاح أول شات صوتي إسلامي باسم منبر الدعوة وشبكة منبر الدعوة، ولكن الجهود قاصرة والمجهود فردي يعتبر. أنا أهيب بجميع الدعاة وجميع الإخوة وجميع المكاتب التعاونية من هذا المنبر أن يضعوا أيديهم بأيدينا حتى نشغل الشباب والأخوات، فهناك كثير من المآسي وكثير من القصص التي تحدث وسببها وقت الفراغ، يكون الداخل لعالم الأنترنت بدون هدف بدون أي هدف.
ما الذي يمكن أن يقوله خالد المجرب الناصح المشفق على الشباب، ما الذي يمكن أن يقوله لهم في كلمات يسيرة؟
والله أول شيء أنا أقول للأخوان والأخوات اتقوا الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى وابعدوا عن هذا الشيء، لأنه هذا الشيء هو أكبر كارثة على المسلم، وهو ما صنعت هذه البرامج إلا لإفساد أبناء المسلمين وهم زهرة المسلمين. ولكن يعني رسالة أوجهها للشباب، الشباب الله سبحانه وتعالى ذكر يعني آية ودليل على المسلم، يعني ما خلقنا عبث في هذه الدنيا، ما خلقنا إلا العبادة، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
أبشر أن تتعامل مع كريم، تدري أنك لو تجي تائبا إلى الله يوم القيامة ومعاصيك ملي الأرض، ولكن تائبا إلى الله صادقا مع الله يأتيك الله جل وعلا بقرابها ملء المعاصي حسنات، يبدل الله سيئاتك حسنات.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
طيب أنا لم يبقى عندي حقيقة إلا أن أتوجه لك بالشكر الجزيل على إتاحة الفرصة ويعني عرض تجربتك من خلال البرنامج، وأوصيك حقيقة بكثرة الاستغفار والعمل الصالح على الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنك ما مضى منك من الإسراف وكثرة الانحرافات والظلمات التي كنت فيها، نسأل الله أن يبدلها إلى حسنات وأن يعينك على ما أنت عليه ويثبتنا وياك ونلقاك على خير بإذن الله تعالى.
بارك الله فيك، الله يجعل إن شاء الله إن البرنامج هذا الله إن شاء الله يجعل منفع للمسلمين والمسلمات بإذن الله.
شكرا يا خالد،
الله يجزاكم خير.